رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومس الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا يتجدد معكم عبر هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، وعمر مديد لهذا البرنامج ولهذه الإذاعة، أول برنامج مباشر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في ذكرى تأسيس هذه الإذاعة المباركة 12 من ربيع الآخر لعام 1419 للهجرة. نمضي وإياكم مستمعين الكرام عبر هذا البرنامج وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم في جميع برامجها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. بداية، في هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء وبهذا الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله، تفضل يا
أخي. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك ويبارك فيكم.
أحب أهنيكم بعرض المؤسسة أولا.
الله يبارك فيكم، هنيكم يا الله.
أحب أمس عليكم وأحب أتشكركم، وإن شاء الله مزيد من التقدم والتطور بإذن الله.
نسأل الله أن يتقبل منكم إن شاء الله تعالى مزيدا من دعواتكم، بارك الله فيكم. تفضل أخي. تفضل أخي معنا. يبدو انقطع الاتصال، نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ الشرف.
حياك الله أستاذ أبو أسعد.
ويسعد مسار الشيخ أبو عمار.
فضلت الدكتور حسين. نعم.
سألت بدي أتأكد إنما أقنط في صلاة الوتر.
نعم.
هل يجب علي أن أقنط في صلاة الفجر عند صلاة الصبح يا صلاة الفجر في الركعة الثانية؟ هي السؤال الأول. يعني ما عملتش دعاء القنوط، بقول لي لا لازم بناء ما لم تقنط في صلاة الوتر بدك تقنط في صلاة الفجر صباحا.
نعم.
السؤال الثاني، إحنا بنصلي جماعة، أحد المصلين بكون حدائي تقريبا، بس يخلص الإمام الصلاة ويسلم على اليمين وعلى الشمال على طول، بقول للي قدامه أو اللي حداه أنت أخطأت عملت كذا كذا وأنت أخطأت كذا كذا، عم بيصير يوزع كأنه الجواز كذا، هل هذا شرعا حلال؟ وأنا بعرف إنه الصلاة خشوع، يعني ما نعطي إذن هو أنا بعتبر مش عارف شو الحكم الشرعي في ذلك. والسؤال الثالث،
يعني
الله
يعني بعد الصلاة مباشرة
بعد ما يسلم
بيوجه بعض المصلين لأخطاء،
بيصير يقول للي حداه أنت صليت خطأ، ركعت قبل الإمام أو عملت كذا أو نعم حكيت أو كذا، ولا الثاني يعني ما بعرف شو، كأنه لم يخشع للصلاة. السؤال الثالث، أنا بصلي مثلا بالدار جماعة فرضا أنه زوجتي، أو بنصلي صلاة الجهد، بكون إذاعة القرآن الكريم مفتوحة على القرآن الكريم، هل يفضل أن أغلق القرآن أغلق أسكر المذياع على أساس أن أكون خاشع للصلاة، ولا بيهمش لو صليت وهو أنا قرأت القرآن مع الهدي ويكون الراديو مفتوح، مين يفضل أفضل؟
ماشي إن شاء الله.
شكرا جزيلك شيخ بشار،
حياك الله. العفو أستاذ أسعد، الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم، الله يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك أخي.
بداية شيخ بشار، اسمح لي أنه هنئكم ونهنئ أنفسنا على هاي الإذاعة المباركة في ذكراها، ذكر انطلاقتها، هاي الإذاعة اللي بتمثل لإعلام الإسلام الهادف والمنبر الإعلام الرائع، فبوركت سواعد القائمين عليها وبوركت أياديكم، وجعلها الله إن شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله.
الله يرضى عليك. بارك فيك.
بس لو سمحت اسال فضيله الدكتور ثلاث اسئله.
تفضل. من حضرتك عفوا يا اخي؟
انا الشيخ ابراهيم ابو يونس منطقه نابلس.
حياك الله.
اول سؤال بدي اسال انه في لصديقي زوجته توفيت قبل تقريبا 10 سنوات. الان اهلها وزعوا الميراث ماشي.
نعم.
الان في له في يعني في له اطفال اعطوهم اخوالهم اعطوا الاطفال حق الورثه. الان هو الزوج اللي هو يعني نسيبهم بظهرهم هل بحق له انه يطالب الميراث؟ فاول سؤال.
مرته ماتت قبل ابوها.
طبعا ابوها كان عايش.
ماشي.
السؤال الثاني مواقيت الصلاه. الان في مساج عندنا
لحظه اعطوا الاولاد البنت هذه اعطوهم من الحصه.
اعطوهم مثلا عملوا حصر ارث في المحكمه واعطوا مثلا كل واحد المبلغ اللي بيطلع لهم.
مين اللي بيطالب بالميراث الان؟
الان الزوج اخته بصهرهم يعني اللي
نعم.
كان
وبعد
علم انه هذا الزوج طبعا فيما بعد تزوج من امراه اخرى.
نعم.
السؤال الثاني احنا الان في منطقه نابلس في مساجد في احنا بنعرف انه الصلاه فيها مواقيت مواقيت معينة 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة. الآن في مساجد منطقة نابلس عندنا بين رفع الأذان وبين إقامتها في منهم بعطوا 5 دقائق في منهم بعطوا 10 دقائق في منهم ربع ساعة. يعني مش كل المساجد رفع إقامة الصلاة موحدة. الآن السؤال الفقهي بيقول هل يجوز ذلك وهل ممكن إذا بيجوز
لحظة هل بيجوز ايش؟
انه احنا يعني هل يجوز ذلك انه مثلا المسجد الفلاني بين صلاة الظهر والعصر بطول ليه؟ لانه يقول لك خلي التجار يجوا يصلوا.
خلاص. وواحد بيطولش مثلا.
واحد بيطولش. والسؤال والفكرة اللي بعدها انه طيب هل امكانية انه احنا كعلماء او انتم كعلماء كأهل ذكر انكم مثلا ممكن تطولوا فترة الاقامة بين صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ يعني صلاة المغرب معروفة 5 دقائق صلاة العشاء. المغرب والعشاء نفس الإقامة. هل إذا مثلا إحنا رفعناها لربع ساعة أو العشر دقائق هل في من ذلك من حرج؟
ماشي.
السؤال سأفضل آخر سؤال الشيخ بشار تحمل.
حياك الله يا أخي.
تفضل.
بس بدي أسأل يعني إحنا دائما زي ما إحنا بنسمع منك أنت فضلت الأستاذ الدكتور يعني دائما بتكون نظن دائما في علمائنا خيرا.
وهذا الأصل.
الآن إحنا للأسف الشديد سمعنا قبل كم يوم العلامة الدكتور يوسف القرراوي بيقول إحنا يعني تحريم ذات القدس. في هاي اللحظات العصيبة احنا مكفشنا اليهود كانوا بدنسوا بحاولوا يقتحوا المسجد الأقصى. فشو رأيك أستاذ الدكتور يعني انه علامة مثل الدكتور يوسف القرضاوي من قطر بحكي لك انه يا عمي ما عادش يجي يزور القدس. طب احنا هاي ارض الرباط ولازم جميعنا نروح.
خلاص نتوكل على الله ان شاء الله. يعني انا اعلق تعليق وان شاء الله يعني انا اشوف بدنا نبعد هذا البرنامج عن التسييس مش لانه السياسة مش من الدين حتى لا يفهم ما نقوله خطأ. فعكل حالا سأتحدث إن شاء الله كلاما أنا مقتنعا به إن شاء الله.
نعم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أخي الكريم. ونأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله. تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
كلمة فضيلة الدكتور.
نعم بيسمعك. من حضرتك؟
محمود من نابلس.
حياك الله أخي محمود. تفضل.
حيا الله بك. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
بدي أسألك أنا أجتني بنت من شهرين وسميتها ريماس.
لحظة. ريماس.
أيوة. بدي أسأل عن الاسم هذا إني سمعت إنه في معاني إنه مش كويس مش مليحة.
ماشي.
وكمان سؤال إذا ممكن.
تفضل أخي.
اللي بيصلي بس صلاة الجمعة بس الظهر ما بيصلي غيرها شو حكم فيها؟
فقط بصلي الجمعة
بس الظهر بالصلاة الجمعة بس.
نعم.
طيب شكرا لكم
ويعطيكم العافية. حياك الله. الله يعافيك يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب. تفضل.
بدي أسأل بالله الشيخ.
نعم تفضل. من حضرتك أخي؟
في لي عم أنا توفى في الأردن.
نعم رحمة الله عليه.
وكان متجوز وحدة ألمانية وعنده أولاد ألمان والولاد اللي في ألمانيا مسيحية.
لحظة من ألمانية
هي الألمانية أولاد موجودين أسمائهم ماركس وسفين.
طيب
هلا إحنا بدنا نعمل هو متجوز واحدة في الأردن من كفر أسد هذيك مطلقة هلا بدنا نعمل له حصر إرث. حصر الإرث لازم ندخل أولادته فيه ولا مش لازم؟
طيب إن شاء الله بحكي لك.
إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. يعني هو تزوج من امرأة ثانية.
نعم هي اللي تزوجها الثانية ما خلفت، بس هلا عشان بدنا نعمل حصر إرث إيش بيحكوا لنا لأخ أولاده وإيش لا، فإحنا بدنا نشوف لنا إذا دخلنا الأولاد معنا في حصر إرث مش رايحين نعرف نطولهم لأنهم في ألمانيا.
نعم هن الآن يعني مش على دين الإسلام.
لا لا هم مسيحية.
ماشي من وين حضرتك أخي الكريم؟
أنا من عرورة رام الله.
حياك الله إن شاء الله أسمع الإجابة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام يعطيك العافية.
الله يعافيك أخي تفضل.
والله في عندي سؤال ممكن.
نعم من وين حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله تفضل.
في عندي تاكسي عمومي أنا في نعم. لي شريك فيه التاكسي هذا، بس شريكي بس إيش مرات بأخذ من هو ما بيعرف إيش عن السيارة، أنا بصلح ضعيم وبحط كل إشي مني، فمين نعمل حساب اخر الشهر، فمرات في نص الشهر باخذ بسحب من السياره يعني ايش رمز هيك من السياره، فبحكي له ان انا سحبت من السياره وباخذ حكى لي مسامحك.
نعم
وبحكي له انا مسامحك ما خذ بدك اياه.
نعم
لو بحكي له خذ بدك اياه، بحكي له هسه هو مرات بيطلع معي ما بدفع، يعني بالاسبوع مره مرتين بيطلع وما بدفع.
بس بدك تاخذه انت لما تقول له اخذت من السياره بقول لك مسامحك.
باخذ من السيارة بحكي لي مسامح خذ
البدلة. بس قول لي قديش تقريبا؟
قديش تقريبا؟
20 شيكل ثلاث افطوري بدي افطر بدي اشي بس زي هيك. انا بجيب اكل للدار بس يعني هاي الشغلات.
لا هو بتجيب اكل للدار مش قضية 20 شيكل وقديش يعني مثلا مجموع ما بتاخذه في الشهر قديش؟
ايش ايه؟
مجموع ما بتاخذ في الشهر.
يعني ابو 100 120 150 مرات 200.
ماشي.
اخذ من السيارة. هسا بحكي له بدي اخذ انا وياك مثلا اتفق على مقطع مبلغ مقطوع بيني وبينك، بحكي لي اذا فيش فيها حرام يعني اعطيه كل اخر شهر يعني مثلا شو في المبلغ المقطوع شو فيه حرام، بحكي اذا فيش فيها حرام.
لا انت الان رجعت لسؤال اخر. طب خليني اسالك انا السياره هذه انت بتسوق عليها ثمنها من مين؟
مني ومنه، هو دفع النص وانا النص، بس انا بشتغل عليها وبطلع وبروح وباجي وبشتغل وما بعرف انا ايش.
طب كيف انتوا بتسووا الحساب؟
الحساب اخر الشهر بكون.
كيف
قول لي الثلثين وفي ثلث
لك الثلثين يعني انتوا لك الثلثين مقابل حصتك ومقابل قيادتك للسيارة.
الحصة مقابل اجرتي.
ماشي ماشي.
فهل بحكي له هالمبلغ مقطوع اعطيك اخر الشهر وخلص يعني بكون الواحد هيك يبرز انتو.
ماشي ان شاء الله بحكي لك الاراء مناسبه.
الله يلا يعطيكم العافيه.
الله يعافيك اخي حياك الله. ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. لو سمحت اسال المفتي.
نعم من وين حضرتك؟
عندي ثلاث اسئله من نابلس.
حياك الله تفضل.
اول سؤال، لنفرض انه الست عندها فقه بالدين وعلم بالتجويد وامت يعني بدها تأم في البيت وكانت هي اللي امت زوجها، فهل تصح صلاته؟ وإذا حصل
هي تصلي
إمام على زوجها وأولادها، هل يصح هذا الكلام لأنه هي أكثر علم بالدين؟ السؤال الثاني، إذا أنا نسيت صلاة الوتر بالليل، صلاة الوتر نسيتها يعني عملت قيام ليل ونسيت صلاة الوتر بس
أنا بجوز الشوش عندي إذا قلت سمعتك. إذا أنا نسيت صلاة الوتر ولا إيش بالضبط؟
بالضبط نسيت أنا أصلي آخر ركعة الوتر قضيتها مع صلاة الفجر، هل هذا صح ولا أقضيها تاني يوم؟ مين أصح إني أقضيها مع الصبح بنفس اليوم لما تذكرتها الصبح؟
نمت عن صلاة الوتر.
هو أنا مش نمت وأنا صليت قيام الليل بس نسيت إني أنا أصلي الوتر آخر ركعة، نسيتها تذكرت لما أدن الفجر، لما أدن الفجر صليت السنة وبعديها صليت قضيت ركعة الوتر وصليت فرض الصبح، هل هذا الكلام صحيح؟
باش.
السؤال الثالث، إذا أنا عملت برواز كنفا يعني انا
ايدي والله ما اذا انا
برواز صوره بنت كنفا بحق لي يعني حرام اعلقها ولا مكروه ولا بصير يعني ايش الحكم؟ يعني بقدر اعليها في البيت انا خيطتها كنفا، عرفت كيف؟
انا مش فاهم شو معنى كنفا هذه.
لا يعني بايدي يعني انا طرزتها تطريز.
بس هي صوره
بنت هي بنت صبيه يعني كامله.
ماشي
بقدر اعلقها ولا هل هي حرام ولا مكروه ولا بقدر يعني حلال؟ يعطيك العافيه وشكرا لكم.
العفو اهلين اختي. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل اخي.
يعطيك العافيه اخي.
الله يعافيك حياك الله.
اولا يعطيكم العافية وجزاكم الله كل خير وطيب الله أنفسكم وكل عام وأنتم وأزواجكم بألف خير.
الله يبارك فيكم وأنتم بخير. الله يكرمك يا أخي.
عندي سؤالين ممكن.
تفضل يا أخي.
معك أحمد خان من سوريا.
أهلا وسهلا بك، حياك الله أخي أحمد.
السؤال الأول، ما الحكم المسح على الحذاء أثناء العمل؟
ما حكم
المسح على الحذاء أثناء العمل؟
أثناء العمل ممكن أن يكون الحذاء مبلول أو عليه وسخ.
لا، ما شو بتعني في الوسخ؟ بتعني في نجاسة ولا بتعني في مثلا طين كذا؟
مش نجاسة، بطون رمل زي هيك يعني أثناء العمل.
خلاص فهمت. هاي
السؤال الثاني.
نعم.
عندي ولد سميته أيسر، بمعنى أسهل، يعني بمعنى أسهل مثل محمد يسر، بس في ناس بيقولوا لي إنه مكروه أو حرام أو زي هيك. نعم. يعني لأنه أيسر باللغة العربية لها معنيين.
سميته أيسر.
أيسر أنا سميت بالمعنى، بمعنى أسهل وبمعنى اليسر، من اليسر يعني.
نعم.
ماشي.
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي أحمد، حياك الله جميعا، الله يرضى عليك. نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
تفضلي. أشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك. بدي أسأل سؤال.
نعم، من وين حضرتك أختي؟
والله أنا بتجي إجتني الدورة قبل أسبوعين.
نعم.
وعدت علي 6 أيام. وبعدين انضفت من يومين. بس أنا بدأت أسبوعين بعده.
مش رايحة أفيدك كثير في هالنقطة هذه والله يا أختي. يعني المعلومات اللي عندنا وكانت غير ممكن تفيدك. طب انا بحكي يعني خلينا نقول احكي بلكي ان شاء الله.
كملي سؤالك او تعيد سؤالك اختي.
جتني قبل اسبوعين استعادت علي 6 ايام، بعدين انضفت وصليت عادي، وردت الاسبوع اللي بعده جت كمان 7 ايام. بس بتخربط هيك، بس عشان بالنسبه للصلاه يعني شو اعتبرها، استحاضه ولا ايش؟
نعم ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا
لكم. العفو، حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال. نعم، فضيلة الأستاذ دكتور، لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان للأستاذ أبو أسعد من نابلس 3 أسئلة. سؤاله الأول عن دعاء القنوت في صلاة الوتر. قال إذا يعني لم يدعو في صلاة الوتر دعاء القنوت، فهل يعني يدعوه في صلاة الفجر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ليس من رابط بين قنوت الوتر وقنوت الفجر. قنوت الوتر سنة، ورد في الحديث الذي صححه الألباني، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت في الوتر أحيانا، فهذا يدل على أنه القنوت سنة، ولو تركه بعض المرات يعني ممكن يكون جيد، حتى ما يظن الناس أنه، علما بأنه الأحناف يقولون أنه واجب. طيب، القنوت في الفجر مختلف فيه، فبعض أهل العلم يرى أنه سنة بل واجب من واجبات الصلاة كالإمام الشافعي، وبعض أهل العلم لا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الفجر بقنوت، وإنما القنوت حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل في كل الصلوات. أنا الذي أرى في أيامنا هذه، وكما تعلمون نحن في أيام يعني كلها نوازل شدائد على المسلمين وما إلى ذلك، فلا أجد حرجا أن يقنت الإمام في صلاة الفجر، كما أنني يعني أنصح أن يقنت في صلاة الوتر غالبا، وأقتر على كل إمام أن يترك القنوت ولو مر كل فترة، حتى لا يظن الناس أن الصلاة
بدون قنوت لا تصح، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صلاة، يقول أحد الإخوة بعد صلاة الجماعة يأتي ويوجه من حوله بأنك أخطأت في كذا أو أخطأت في كذا، يعني يقول هل هو الآن خاشع في صلاته أم هو مترقب لصلاة من حوله؟
لا نريد أن نتهم الناس يعني بأنه غير خاشعين، يعني لو كنت أصلي واحد جنبي أخطأ في صلاته سأدرك الخطأ. يعني هو كأنه الأخ السائل بيقول أنه يعني حبذا لو الإنسان ينتبه لنفسه وما ينتبه لأخطاء الآخرين. أنا بقول إذا الواحد يعني رأى أن الآخرين يعني أخطأوا في صلاتهم فالواجب الشرعي عليه أن ينبههم، وهذا لا يتنافى مع الخشوع، فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكان يصلي إماما بهم لما خلعوا أحذيتهم بعد أن خلع حذاءه، فلم لا يقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خاشعا، لكن أنا أنبه إنه الإنسان ما يجعل حاله وصي على إخوانه المسلمين، وفي ناس طبيعتهم سبحان الله فيها جلافة وبس بده يظهر نفسه. وأن لا أقول عن هذا الرجل اللي عندهم، الله أعلم يعني شو الواقع اللي عندهم، إنه وإذا أراد أن ينصح فعليه يعني أو ينكر منكرا حصل عليه أن يتنبه إلى أن لا يترتب على أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر منكر أكبر منه، فلا حرج، بل الواجب على الإنسان أن ينبه أخاه المسلم إذا حصل خطأ في صلاته. لكن إذا كان هذا الخطأ لم يدركه جماعة المسجد فالواجب أن تكون النصيحة بينهما، لكن إذا كان هذا الخطأ اللي بخطأ هذا الإنسان يدركه جماعة المسجد فالواجب أن تكون نصيحة عامة، ولكن يتخير الألفاظ الطيبة وأن لا يكون في ذلك تجريح لكي يتنبه الناس إلى الحكم الشرعي. أنا اللي بدي أقول الخلاصة على جماعة المسجد أن يتقوا الله وأن تكون علاقاتهم تعلوها الأخوة الإسلامية بعيدا عن الحساسيات والتشنجات والتوترات، لأنه بمثل هذه الأجواء لا يستمتع الإنسان عندما يذهب إلى المسجد. والأصل في ذهاب الإنسان إلى المسجد أن يرتاح في صلاته، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما يأمره بإقامة الصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثالث الأستاذ أسعد عن الصلاة مع وجود صوت الإذاعة على تلاوة القرآن، أم الأولى أن يغلق القرآن أو صوت الإذاعة؟
الأولى.
نعم.
الواجب.
نعم.
عليه أن يغلق المذياع عندما يريد أن يصلي حتى لو كان مفتوحا على القرآن، لأنه هذا يتنافى مع الخشوع، والخشوع ركن من أركان الصلاة، فعلى الإنسان يعني أن يتنبه. وإذا كان الإذاعة أي شيء أي أصوات فإما تضيع الخشوع كله أو تؤثر على الخشوع، فالواجب عليك يا أخي الكريم أن تغلق الإذاعة وتغلق التلفزيون إذا كنت تصلي، سواء كنت تصلي فريضة أو نفلا. والأصل في المسلم ويسن له إذا كان يصلي فريضة أن يصليها في المسجد مع إخوانه المسلمين.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من إبراهيم من منطقة نابلس. سؤاله الأول يقول له صديق توفيت زوجته قبل 10 سنوات، وأهل هذه الزوجة وزعوا الميراث وأعطي الأطفال حقهم. الآن زوج الأخت يطالب بالميراث، هل من حقه أن يطالب؟
لا، ليس من حق، يعني إذا ماتت الزوجة، إذا ماتت الزوج، ماتت المرأة المتزوجة قبل أبيها، قبل موت أبيها، فإن زوجها لا يستحق شيئا من الميراث. وهل يستحق أولادها حقها من الميراث؟ هذه مسألة خلافية، يعني هل أولاد البنت يستحقون؟ أظن المعمول به الآن في القانون أولاد الولد الذكر فحسب. في مشروع القانون الجديد أظن يعني مقدمين أنه يشمل الذكر والأنثى، وقضية خلافية ويحترم الآراء فيها، لأنه هذه مستندة إلى موضوع الوصية الواجبة المستندة لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين المعروف حقا على المتقين. لكن إلها برضو الوصية الواجبة حدود وإلها ضوابط، بأنه ما يكون الجد قد أعطاهم عطية في حياته بمقدار حصة أبيهم أو أكثر، وأمر آخر ألا يزيد ما يأخذونه عن ثلث التركة. فعلى كل حال أنا مثل هذه القضايا بقول تعرض على المحكمة عندما يعمل حصر إرث، لكن قولا واحدا هذا الزوج لا يستحق شيئا.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ المستمع يقول: بعد الأذان تعطى وقت للإقامة مدة ثلث ساعة تقريبا، ولكن بعض المساجد الأخرى يعني يكون وقت أقل من ذلك، فهل هذا التفاوت في وقت إقامة الصلاة جائز أم لا؟
نعم جائز بحسب جماعة كل مسجد. يعني هو جرى العرف في الأسواق تكون وقت الإقامة قليل لأن الناس موجودين والمساجد تمتلئ، وفي الأحياء مثلا تكون ربع ساعة تكون ثلث ساعة، هذا حسب ما يتفق أهل كل حي بما يرونه يعني مناسبا من غير أن يتعنت أحد. وأنا أظن الأوقاف تنظم هذه الأمور أو بكون في عرف عام. الخلاصة أنه لا حرج أن يكون في خمس دقائق أو عشر دقائق، أنها تختلف من الخليل للقدس من القدس لرام الله حسب عرف كل ناس. يعني مثلا أنا اللي بلاحظه في الخليل 20 دقيقة في الظهر والعصر، في رام الله لاحظت 15 دقيقة، في الخليل في الفجر نصف ساعة في أكثر المساجد، في بعضها 25 دقيقة، في بعضها ممكن 35، بس العرف العام نصف ساعة، بجوز مساجد أكثر أقل، لا حرج في هذا، وبس يكون الشيء منضبط عشان الناس يرتبوا أمورهم ويدركوا صلاة الجماعة.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث حول احترام العلماء واختلاف الفتاوى، لكم كلمة حول هذا الموضوع.
يعني هو تكلم في حق فضيلة العلامة الشيخ القرضاوي وقال هو العلامة وأنا أثني على كلامه بأنه عالم كبير، وأؤكد أن هذا العالم الكبير هو أو غيره هو يبقى بشر، وكل الناس يؤخذ من قولهم ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أحترم الفتوى التي أصدرها القرضاوي في حق الصلاة في المسجد الأقصى كاحترام للاجتهاد، وأحترم الفتوى المقابلة التي تقول لا، المجيء للمسجد الأقصى لا يتنافى مع أو لا يؤدي إلى التطبيع وهذا إعمار للمسجد الأقصى، يعني هي وجهة نظر اجتهادية. فأنا في نظري الذي ينكر على من يجتهد في مثل هذا ويكون له وجهة نظر يعني بتجرأ شوية على أهل العلم، وفي نفس الوقت اللي بيقول هذه الفتوى هي الصواب الذي لا يوجد ما يخالفها برضو يعني بتجاوز شوي. احنا لو أخذنا بس في مسائل الوضوء، أخذنا مثلا في مسألة مسح الرأس، بعض أهل العلم يرى أن الواجب مسح الرأس كله كالمالكي والحنابلة، وبعض أهل العلم يرى أن الواجب مسح ربع الرأس أو مقدار ثلاث أصابع أو الناصية كالحنفية، وبعضهم يرى أنه الواجب مسح ما يسمى مسح في لغة العرب وإن كان بعض شعرات كما نسب للشافعية، وكلهم استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. فالأدلة لما تكون ظنية الدلالة، الأصل أننا نحترم اختلاف الناس في اجتهاداتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وانطلقوا مسرعين بعد الخندق إلى بني قريظة وأرهقهم العصر كادت الشمس أن تغيب، قالوا بعضهم قام وقال يا جماعة الشمس كادت أن تغيب فنريد أن نصلي العصر، قال لهم فريق آخر ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بني قريظة، فانقسموا فريقين، فريق صلى العصر في الطريق مخالفا ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد العصر إلا بني قريظة، وفريق أخر صلاة العصر وصلاها بعد العشاء مخالفا قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن متبعا لخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بني قريظة. فلما عرضت القضية على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أدب الخلاف، لم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا. فأنا يعني أمنيتي أن نرقى في أدب الخلاف إلى مثل هذا المستوى، وأن نرقى أكثر إذا كانت القضية يعني إلها علاقة بتوجه سياسي بخلاف يعني فكري في التوجهات، يعني يحترم بعضنا بعضا ولا يتجرأ بعضنا على بعض.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ دكتور. والآن ننتقل للأخ المستمع محمود من نابلس. سؤاله الأول يقول جاءته بنت وسماها ريمان، هل يجوز؟
ريماس كان اسمها.
نعم
ريماس.
ريماس سمعت ريمان. نعم
يعني الأصل في الأسماء الإباحة والحل، ما لم يرد نهي في عن هذا الاسم أو يكون في هذا الاسم تعظيم لفكرة كفر لأمر زي هيك، فأنا يعني لا أجد ما يمنع. مر علي أنه ريماس تطلق على ظلمة القبر الموحشة أو شيء من هذا، وهذا يعني لو قال واحد الله سميته مشان أتذكر مثلا أو شيء، المهم أنا لا أجد في ذلك إن شاء الله حرجا. لكن في نفس الوقت أنا أنصح كل واحد يتخير الاسم اللي يبعث على التفاؤل، الاسم اللي سلس اللفظ، الاسم اللي سلس الكتابة، يتخير من أسماء الصحابة ومن أسماء الصحابيات ومن الأسماء الطيبة، تيمنا بأنه هالمولود يطلع مثل هؤلاء الناس. هذه كلها من باب الندب.
نعم. هو يعني فضيلة الأستاذ دكتور أيضا ربما يكون من حق الولد على أبيه
أن يختار له اسمه.
نعم يعني هذا ربما عندما يكبر الولد أو المولود أو المولودة يعني ربما ينادى بهذا الاسم ويكره ذلك لعله.
هو يعني في وارد أنه في شكى أحد الأعراب اللي عمر رضي الله عنه ولده أنه عقه، فالولد قال يا أمير المؤمنين، يعني ذكر له أمور كثيرة بينها وسماني جعلا، يعني لم يتخير لي اسم اسم حسن، فسماه يعني مش اسم محرم لكن سماه باسم يعني يعير به أو يعني يضايقه. فقال له عمر رضي الله عنه مش لهذا السبب أيضا، ولأنه اختار له أما حبشية يعني كانت جارية، وبتعرف كانت أم ولد يعني جارية، وكان هذه عند العرب مهمة تكون مثلا امرأة حرة وما إلى ذلك. فقال له عمر تشكوني عقوق ولدك وقد عققت ولدك قبل أن يعقك، ولم يعلمني شيئا من كتاب الله. فيعني تفضلت فيه كلام رائع إنه يعني في نفس الوقت يختار له اسم اللي يريحه بكرة في المجتمع وفي خلينا نقول مجتمعات الأطفال ومجتمعات الشباب في المدرسة وما إلى ذلك.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني الأخ محمود عن بعض الناس يقول فقط يصلي صلاة الجمعة ولا يصلي غيرها، ما حكم هذا الإنسان؟
أنا كان فهمت إنه بدل ما يصلي الجمعة يصلي 4 ركعات. سنجاوب عن النقطتين.
تفضل.
نجاوب عن النقطة الأولى اللي تفضلت فيها لأنها الخطيرة، إنه الاقتصار على صلاة الجمعة وترك بقية الفرائض من فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء هذه كبيرة من الكبائر، بل هي من أكبر الكبائر، يعني من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ترك الصلاة. فإن كانت عن استهتار واستهانة واستخفاف بقدر الصلاة فهذا كفر، نسأل الله العافية والعياذ بالله، هذا كفر. فإن كانت عن كسل فالعلماء مختلفون، بعضهم يرى أنها كفر وبعضهم يرى أنها ليست كفرا، وأنا الذي يترجح لي أنها إذا كانت عن غير استخفاف بالصلاة واستهانة بها أنها معصية كبيرة وفسق كبير. أنصح كل من ابتلي بهذه المعصية أن يستغفر الله حالا وأن يقلع عن هذه المعصية وأن يبدأ من الآن فيصلي صلاة العصر، بل يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يبدأ بالصلوات كلها، لأنه لا خير في من لم يصلي. الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر من أواخر ما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة عمود الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. شوف، أول شهادة، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. أو ممكن نقول على بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فإقامة الصلاة أمر عظيم جدا. فيعني أسأل الله أن ينور بصائر هؤلاء الذين يتهاونون في الصلاة. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا الذين هم عن صلاتهم يعني اللي بتركوا بعض الفرائض. شوف، فويل، واد في نار جهنم. هذا يعني. أما السؤال الآخر، إنه شخص محافظ على صلواته لكنه يترك صلاة الجمعة ويصليها ظهرا لعدم وجود الإمام، أنا أقول أنه اجتهاده خاطئ، وعليه أن يصلي الجمعة. ويوجد من يؤم المسلمين في هذه الصلاة، وليس شرطا أن يكون إمام المسلمين معنى خليفة المسلمين موجودا حتى تصح صلاة الجمعة. وإن كان وجود خليفة للمسلمين، وجود إمام المسلمين، من أوجب الواجبات، لأن هناك كثيرا من الأحكام لا تطبق إلا بوجود هذا الإمام، لأن عز الإسلام والمسلمين لا يتحقق إلا بوجود هذا الإمام. لكن لا يعني عدم وجود الإمام أن نترك صلاة الجمعة.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع منطقة رام الله، يقول: له عم توفي في الأردن وكان قد تزوج من امرأة ألمانية وله أولاد ليسوا على دين الإسلام. الآن تزوج امرأة أخرى من الأردن لم تنجب، هل يجوز في حصر الإرث إدخال هؤلاء الأولاد؟
الواجب إدخال هؤلاء الأولاد، والقاضي هو الذي يقدر. يعني أنا اللي الآن ما عنديش الحيثيات كاملة، وهو نفس الشيء، القاضي هذا عالم من علماء الشرع وعنده قانون أحوال شخصية شرعي، فالواجب أن يعلم القاضي بتفصيل الواقع، وأن يقوله له أولاد في ألمانيا وهؤلاء ليسوا على دين الإسلام، فيتحقق القاضي، لأنه بتظلها دعوة، يعني كل احترام لكلامه تبقى دعوة. فإن كانوا ليسوا على دين الإسلام بكونوا مرتدين ولا يرثون، يعني بس على الأقل يثبت نسبهم بكرة إن جاءوا ولا إن عادوا وما إلى ذلك. فأنا بقول الأصل والواجب أن تعطى البيانات صحيحة واقعية كما هي، والقاضي الشرعي هو الذي يقرر هذا ويحكم وفق الكتاب والسنة.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من نابلس، يقول: عنده تاكسي عمومي وله شريك فيه، يسحب يعني يوميا من غلة التاكسي شيء رمزي كما قال، وطلب المسامحة من شريكه وسامحه، يعني هل
نعم. أنا الذي أرى يا أخي إنه اللي بتعمله ما في حرج وما أكلتش مال حرام، لكن الأصل أن تكون دقيقا. ليش تقول له أخذت بعض المال؟ بدك تقول له أنا شهريا بأخذ من 150 إلى 200 شيكل، أو من 200 إلى 300، أو من 250 إلى 300. لأنه أنت لما تقول له بأخذ مبلغ بسيط أو سامحني في المبلغ البسيط، يعني هذا موهم، يعني ممكن هذا شريكك بظن أنه كله بتأخذه في الشهر 10 شيكل ولا 20 شيكل على سبيل المثال. ثم أن يكون هذا واضحا في اتفاقكما، أنه مثلا تقول له: والله جرى العرف أن السائق يفطر من غلة السيارة، فإن قال لك أنا موافق على هذا العرف، فأنت بتصير تفطر من غلة السيارة أو تتغدى من غلة السيارة، بكون مال حلال، أنا بكون ضمن الاتفاقية. فإن لم يكن جاري العرف بهذا، وأنا يعني لا أعرف العرف، وقد يكون العرف متغيرا من مدينة إلى مدينة، فأنا أرى أن تجلس مع شريكك جلسة مفاتحة ومصارحة ووضوح، وتضع النقاط على الحروف، لأن هذا أحل وأطيب.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من نابلس، سؤالها الأول: إذا كانت المرأة عندها فقه وتعلمت أحكام التجويد، فهل يجوز لها أن تصلي بزوجها إماما لأنه غير متعلم؟
لا، لا يجوز لها أن تصلي بزوجها إماما. يعني ربنا يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. بعدين يعني لعموم: لا أفلح قوم ولوا أمرهم رأى. ولم يرد أنه يعني في صحابيات كان أفقه من أزواج، لم يرد أنه لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة أنه امرأة أمت بزوجها أو برجال. فأنا بقول أنه هي أفقه تصلي، وهو مدام يعني فقه هذا، فهذا يؤكد الأمر اللي قلته: حتى لو كان عالم الأولين والآخرين أن يصلي في المسجد مع إخوانه المسلمين فيكسب صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ الواحد ب27 درجة. وأيما رجل تطهر في بيته ثم غدا إلى المسجد كانت كل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فيعني أنا أوجهه لأن يصلي في المسجد، وإذا بده يقول لي والله إحنا صلاة قيام ليل أو ما إلى ذلك يصلي لحاله وبما يحفظ. فإن كان لا يحفظ، لو اقتصر على سورة الإخلاص خير وبركة، فإن قراءتها تعدل قراءة ثلث القرآن. لو فتح المصحف وقرأ منه في قيام الليل فذلك خير وبركة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤالها الثاني، تقول بأنها نسيت أن تصلي آخر ركعة في صلاة الوتر، فمتى تصليها؟
من نام عن وتره وصلاه إلى قبيل الظهر كتب له قيام تلك الليلة. الآن هي صلت ما تيسر لها من قيام الليل ونامت عن هذه الركعة، أو نسيت، أو أذن الفجر. فالآن يعني أنا بدي أحكي بشكل عام، اللي عادته بوتر مثلا بيصلي بعد سنة العشاء، بقوم في الليل بصلي ركعتين بصلي ركعتين بصلي ركعتين ثم يصلي ركعة وتر، أو عادته بصلي مثلا 11 ركعة، أو عادته بصلي 13، وهذا الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وتره 11 ركعة. فمثل هذا إذا نام عن صلاته أو نام عن بعضها، يعني لم يتمكن من الصلاة إلا نصف ما اعتاده، فله أن يصلي قبل صلاة الفجر، له أن يصلي هذا قبل صلاة الفجر، وله أن يصليه بعد صلاة الفجر إلى قبل الزوال، فيعد له قيام تلك الليلة. يعني له أن يقضي هذا الوتر الذي فاته لأي سبب من الأسباب.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث تقول: ما حكم تعليق برواز في سورة بنت، قامت بتطريز هذه السورة بيدها؟
شوف، في حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهذا التطريز بالإيد مجسم، فأخشى يعني أنه ينطبق الحديث على ما فعلت. فأنا أنصحك يا أختي ألا تعلقي مثل هذه الصورة. واحد ممكن يسمع الفتوى ويقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة بتقول أنصحك وما بتقولها يجب، لأنه الأمر يعني محل اجتهاد، وبعض أهل العلم قالوا هذا كان في أول الإسلام، حتى ناس ما يعني تبتعد عن الأصنام وعن عبادة الأصنام، لأن الناس مش متعلقة بالأصنام إلى ذلك. لكن أنا الذي أرجحه إنه هذه المجسمات إذا كانت كاملة وعلقت فينطبق عليها الحديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وإحنا حريصين إن الملائكة تدخل بيوتنا وتبارك بيوتنا إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع أحمد من بيت فوريك، سؤاله الأول: ما حكم المسح على الحذاء أثناء العمل إذا كان الحذاء مبلولا أو كان غير نظيف؟
الحذاء طبعا في تحته جورب. الحذاء أنواع، في أحد الناس بلبسوها في الشتاء أعلى من الكعب، فهذا الحذاء سواء كان تحت جورب ولا ما في تحت جورب يجوز المسح عليه، وسواء كان مغبرا أو كان غير مغبر، مبلول أو غير مبلول، لكن يمنع المسح على الحذاء إذا كان عليه نجاسة، لأنك بدك تصلي فيه ولا تجوز الصلاة وأنت حامل النجاسة. وكما قلت في أول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن نعله أصابه أذى يعني نجاسة فخلعه وهو يصلي. الآن إذا كان يلبس حذاء كالذي نلبسه في العادة اللي هو تحت الكعبين، أنا أجيز المسح على هذا الحذاء على أن يعتبر هو والجورب كقطعة واحدة، فأنت تمسح على الحذاء وتمرر على الجورب وتصلي بهذا الحذاء، لكن لو خلعت هذا الحذاء من رجلك لا يجوز أن تمسح عليه مرة ثانية، لأنك ما بتكون أدخلت الحذاء في رجلك وهما طاهرتان. فلا حرج، يعني خلينا نقول أنا توضيت الظهر الآن ولبست الجورب والحذاء ورحت على الشغل وكنت أشتغل في الأرض وما إلى ذلك، وأذن العصر وأنا مش على وضوء، باجي بتوضأ وأمسح على الحذاء وعلى الجورب، أنا حذائي تحت الكعب بمسح على الحذاء وعلى الجورب وأصلي وأنا لابس حذائي، فلا حرج في هذا الأمر. طيب بعد ما صليت خلعت الحذاء ثم أذن المغرب ولبست الحذاء أو شلحت، أنا شلحت حذاء ثم لبسته أو شلحته بقي شلحه، هل يجوز أن أمسح على الجورب وحده أو أمسح على الحذاء وعلى الجورب الذي كنت قد خلعته قبل قليل؟ لا يجوز أن أمسح في هذه الحالة.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن تسمية المولود باسم أيسر، وهو قال سماه يعني تيمنا
من اليسر
باليسر. نعم،
والله لا أجد حرجا في ذلك، أيسر من اليسر واليسار اللي هي السعة في الرزق، لأنه بيقول ممكن أيسر معنى يعني اليد اليسرى يعني لا أجد في ذلك حرج، لا أجد.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير كان للأخت المستمعة التي سألت عن الدورة الشهرية وعدم انتظامها، هل تعتبر ذلك استحاضة أم ماذا؟
الكلام العام اللي بقوله أنه يعني أقل الحيض 3 أيام، أكثره 10، ما زاد عن 10 المرأة تنظر، إذا كان نفس نوعية دم الحيض وهو معروف لدى النساء رائحته كريهة لونه كتم، فيمكن يعني أن يمدد إلى 15 يوم فتعتبره، فما زاد عن ذلك فتعتبره الاستحاض. الآن إذا زاد عن 10 أيام نوع آخر من الدم أو زاد عن عادتها، يعني لو كان عادتها 4 أيام مثلا وحتى اليوم الخامس وكان هذا النوع مختلف عن النوع الأول فتعتبره أيضا استحاضة. ومعنى استحاضة أنها تتوضأ لكل فريضة وتصلي، ولا وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل، لكن مجرد يعني أنا أنصحها مش بس تتوضأ لكل فريضة، تتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها، تكون هيك عملت بالأحوط. لكن افرض توضأت قبل دخول الوقت لا حرج، لأن الرواية الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش توضئي لكل صلاة.
نعم، بارك الله فيكم. وهنا نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخ موفق أرسل إلينا بمجموعة من الأسئلة، نأخذ بعض منها. أخ موفق لضيق الوقت، سؤال الأول يقول هل يجوز الدعاء في أي موضع في الصلاة وفي أي صلاة حتى صلاة الفريضة كدعاء القنوت في الوتر، وأيضا عندما أدعو لوالدتي أدعو بما يخطر على بالي، هل الأفضل أن أدعو بدعاء واحد وألح به كثيرا؟ هذا سؤاله.
الدعاء يجوز في موطنين، الموطن الأول في القنوت، وقلنا القنوت يكون في الوتر وفي الفجر، وأيضا في السجود، آسف، في 3 مواطن، وأيضا في السجود. والموطن الثالث بعد في الجلسة في بعد أن تقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية تدعو. فهذه ثلاث مواطن اللي يجوز لك أن تدعو فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في بعد أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية: اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ويجوز للإنسان أن يدعو وهو في السجود، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة.
نعم، بارك الله فيكم. وهنا سؤال آخر نأخذه للأخ المستمع، يقول: أذهب لصلاة الفجر.
أعد أذهب لصلاة الفجر.
نعم، غالبا ما أذهب لصلاة الفجر متأخرا وأصلي سنة الفجر القبلية بعد صلاة الفريضة، هل هذا الأمر جائز؟
لا، احنا من نجاوب أول شيء: هل يجوز أن تصلى سنة الفجر بعد الفريضة قبل شروق الشمس؟ الجواب نعم، من فاتته سنة الفجر فله أن يصليها بعد الفريضة قبل سنة قبل شروق الشمس، لأن هذا وقت كراهة للسنة للنافلة المطلقة. أما النافلة أو السنة ذات السبب اللي اسمها سنة الفجر، يعني سببها الفجر، فلا حرج أن يصليها بعد صلاة الفجر. فإن صلاها بعد شروق الشمس فلا حرج أيضا. لكن لفت نظري إنه عبارته غالبا. لا، معنى غالبا إنك بدك تبرمج حالك. يعني شو بدك تبرمج؟ معنى غالبا إن أنا دائما بتفوتني. طب الصلاة السنة معدلة ثلاث دقائق، فمعنى ذلك اربط جوالك قبل ثلاث دقائق منها، اعمل لك ترتيب. ان فاتتك مره ومرتين وثلاثه واربعه في الشهر، اما ان تكون غالبا معناها يعني في عندك مشكله بدك تعالجها حتى لا تكون مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيكم. هنا ننتقل لسؤال الاخ ضياء، يقول: هل يجوز قضاء صلاه الفجر بسبب النوم او اي سبب اخر؟
يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني لا يكفر هل حصل منك القصور الكبير إلا أن تصليها. فالواجب قضاء الصلاة الواجبة، الصلاة المكتوبة، الفرائض الخمسة، الواجب قضاء أي فريضة تفوتك حال تذكرها.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لمستمع آخر يقول: متى يجوز المسح على الجورب في الوضوء؟
يجوز المسح على الجورب في الوضوء إذا كنت لبسته على طهارة، وإذا كنت مقيما في بلدك فتمسح عليه 24 ساعة، يبدأ عد المسح من أول حدث تحدثه. يعني واحد لبس الجورب، استيقظ قبل صلاة الفجر بنصف ساعة وتوضأ ولبس الجورب، ثم انتقض وضوءه الساعة 1 ظهرا، فيجوز له أن يمسح إلى اليوم التالي الساعة 1 إلا 5، يظل يمسح على الجورب. طيب مسح في اليوم الثاني الساعة 1 إلا 5 على جوربه وصلى وظل على وضوء للعشاء، بكون وضوءه صحيح.
نعم، بارك الله فيكم. هنا نأخذ سؤالا للأخت سحر، تقول: ما حكم الرسم لذوات الأرواح بنية عدم تشبه رسمي بخلق الله؟
الرسم إذا كان ملوش ظل، يعني أظن الأمر فيه متسع، لكن الذي أنصح ألا تكون الرسمة كاملة، يعني عشان نخرج من خلاف إنه هل المقصود بالصورة أي صورة، حتى لو كانت بدون ظل اللي هي بنرسمها على الورق مثلا. فأنا يعني أنصح إنه الواحد إشي محل موطن خلاف وفي شبهة، فأنا بقول أبرأ للذمة وبعدا عن الشبهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أن نبتعد عن هذا، فإن كان ولابد ما نجعل الصورة كاملة.
نعم، بارك الله فيكم. وهنا أختم بهذا السؤال، الأخ زيد يقول: ما حكم الودي الذي يخرج بعد البول إذا كان قليلا؟
هذا نجس، نجس وينقض الوضوء، نجس وينقض الوضوء، إلا إذا كان مما لا يمكن التحرز عنه. شو معنى عبارتي؟ يعني هو اجتهد من غير أن يكون تكلف برضو شديد في أنه ينشف نفسه، وهو في الصلاة شعر أنه نزلت نقطة لا تبطل هذه الصلاة، بل بتكون غالبا يعني من الشيطان مشان نكد عليه. ولذلك اللي بيشعر مثل هذا، دلنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان يأخذ في يده قليلا من الماء، ثم بعد أن يعني يقضي حاجته ثم يرش في الموضع اللي ممكن يخرج في مثل هذه النقطة، حتى يقول لا هذا من البلل اللي أنا رشيته. فالمهم يعني ألا تترك مجالا للشيطان في مثل هذه الحالة.
نعم، بارك الله فيكم، ونعتذر للإخوة الذين لم نأخذ اتصالاتهم ولم نجب أيضا عن أسئلتهم على صفحة على الفيسبوك لضيق وقت البرنامج. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت